الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن هيأ لنا هذا اللقاء وأسأله جل في علاه أن يبارك لي ولكم في الأعمال والأعمار والأوقات وأن يجعلها لوجهه خالصة إن ربي لسميع الدعاء. ومن المعلوم بداهة أيها الإخوة عند ذوي الألباب والعقول أن الحديث عن النجباء والنبلاء والعظماء يأخذ بمجامع القلوب والألباب ويأسر القلوب والنهى، ذلك أن المجالس تزدان بذكرهم والأسماع تتعطر بسيرهم، فكيف إذا كان الحديث عن سيد الأولين والآخرين وإمام الغر المحجلين وقائد الميامين صلوات الله وسلامه عليه الذي بعثه الله رحمة للعالمين، بعثه الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فالحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم القربات وأجل الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه ومولاه. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من زمرته وأن يحشرنا تحت لوائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم نور من الله وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول الإمام الحافظ أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عند قول الله تعالى عند هذه الآية، قال: النور يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الذي أخرج الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك، فهو نور لمن استنار به، فهو نور لمن استنار به. وأخرج الترمذي في جامعه وهو صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما كان يوم موته أظلم منها كل شيء، ولما نفضنا أيدينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنكرنا قلوبنا، لأنهم رضي الله عنهم قد فقدوا سيدهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه، فهو الذي أضاءت به البشرية وأضاءت به الأرض. وجاء عند البخاري في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوم الجمعة يخطب إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة أو رجل من الأنصار: يا رسول الله، لو اتخذنا لك منبرا. قال: إن شئتم. قال: إن شئتم. قال: فلما كان يوم الجمعة دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر، فسمع صياحا كصياح الصبي إذا به هذا الصوت يصدر من تلك النخلة. قال: فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها فضمها وهي تئن كأنين الصبي، تئن كأنين الصبي الذي يسكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها كانت تبكي لما كان يذكر، لما كان عندها من الذكر، أو لما كان يقال عندها من الذكر، حتى سكنت. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: يا معاشر المسلمين، إن كان الخشب أو إن كان الشجر يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق بالشوق إليه صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول أيها الإخوة عليه صلوات ربي وسلامه عليه، فداه أبي وأمي، هو نعمة الله عز وجل على عباده. أرسله الله بشيرا ونذيرا، بشيرا لمن آمن به وصدقه بأن الجنة هي مأواه، ونذيرا لمن كفر به وأعرض عنه بأن النار مأواه. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل أن تقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. النبي عليه الصلاة والسلام من أطاعه فاز وأفلح، ومن عصاه وعصاه وأعرض عنه خاب وخسر. قال الله جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. هذا النبي العظيم الذي هذه هي منزلته عند ربه، له حقوق فرضها الله عز وجل على عباده تجاه هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، والناس في حاجة إليه أشد احتياجهم من الماء والشراب والطعام بل والهواء. فلئن كانت حاجة الناس إليه عليه الصلاة والسلام بهذه المكانة، ولئن كانت منزلته عند ربه ومولاه بهذه المنزلة، فما هي الحقوق التي يجب أن تقام تجاه ذلك النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه؟ ومع الأسف إن كثيرا من الناس من المسلمين وشريحة عظمى في غفلة وإعراض عن تحقيق تلك الحقوق تجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم إما مقصر في القيام بتلك الحقوق مفرط فيها، وإما غافل مبتدع معرض يظن أنه يحسن صنعا، يظن أنه يحسن صنعا. وبعد هذه التوطئة وهذه التقدمة، ولا أظنني في مثل هذا المقام أن آتي على جميع تلك الحقوق وأن أستوفيها، ولكن حسبنا كما يقال من السوار ما أحاط بالعنق، وأن نأتي بجملة من تلك الحقوق باختصار غير مخل بإذن الله تعالى. والكلام عن الحقوق كالتالي: الحق الأول الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويندرج تحته معنى الإيمان، ويندرج أيضا نواقض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا أدلة الإيمان به من الكتاب والسنة، ثم عموم رسالته صلى الله عليه وآله وسلم للثقلين، ثم وجوب الإيمان بأنه أتم بلاغ رسالة الله جل وعلا للخلق أجمعين. الحق الثاني محبته صلى الله عليه وآله وسلم وأقسام الناس في تلك المحبة. والحق الثالث طاعته صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه، وفيها أدلة ذلك من القرآن والسنة، وكذلك صور من محاربة السلف لما ينقض الاتباع. المحبة الرابعة أو الوجه الحق الرابع وجوب توقيره صلى الله عليه وآله وسلم وتعزيره، ويدخل في ذلك معناهما أي معنى التعزير ومعنى التوقير، وكذلك جملة من الآداب التي أدب الله بها عباده المؤمنين مع رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تعظيم أمته له بعد موته، ويكون ذلك بالقلب وباللسان وبالجوارح. ثم فصل في بيان معنى الغلو أو الإفراط ومعنى التفريط أي الجفاء. ثم تنبيه إلى أن الغلو والجفاء يحصل في الاعتقادات ويحصل في الأعمال أيضا. ثم صور من الغلو والغلاء وصور من الجفاة أو أهل التفريط. ثم نختم بصور مشرقة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعهم من التابعين وسلف الأمة حول تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتنزيلهم له منزلته التي نزله الله إياها. ثم نختم ختم الله لنا ولكم بخير. فالحق الأول أيها الإخوة وهو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما كان المؤمن ينطق بلا إله إلا الله وينطق معها صنوها وقرينتها محمد رسول الله، يجب عليه أن يعلم معنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يحصل أن تكون هذه اللفظة مجردة عن المعنى. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان معنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تصديقه وطاعته واتباع شريعته. تصديقه وطاعته واتباع شريعته. وتصديق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل من عند الله، والتصديق بذلك والتصديق بما أخبر عن الله جل وعلا، سواء ذلك في الأمور المغيبة كأخبار من سبق أو بما سيأتي أو بما أجراه الله عز وجل على لسانه من التحليل والتحريم، لأن كل ذلك مخرجه من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال الله فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجب أن نصدق بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونؤمن ونعتقد اعتقادا جازما أن ما أخبر به حق وصدق يجب أن يتبع وأن يؤمن به، يجب أن يتبع ويؤمن به. ونواقض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الطعن في شخصه صلى الله عليه وآله وسلم والنيل منه صلى الله عليه وآله وسلم، والقسم الثاني الطعن فيما جاء به عن الله جل وعلا وفيما أخبر به عن رسول الله عن ربه جل وعز. فمن أمثلة الطعن في شخصه صلى الله عليه وآله وسلم كأن ينتقصه العبد، أو أن يطعن في ديانته أو في أمانته أو في عفته، أو أن يسخر به أو أن يغمزه أو يلمزه بما ينقص من قدره صلى الله عليه وآله وسلم، أو يطعن في عقله أو في أمانته أو نحو ذلك من وجوه الطعن في شخصه صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك كفر بالله جل وعز، أو سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ذلك من الكفر والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه. ومن القسم الثاني تكذيب ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مما أخبر به عن الله جل وعز، أو انتقاص ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بأيهما حصل وبأيهما كان الذي نطق أو اعتقد قد انتقص النبي صلى الله عليه وسلم شريعته، وجاء بما ينقض أشهد أن محمدا رسول الله، جاء بما ينقض شهادة أن محمدا رسول الله. وأدلة وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن والسنة كثيرة متضافرة جدا لمن تأمل الوحيين. فمن ذلك قول الله جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. ويقول جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ويقول الله جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. والآيات في الباب عديدة وكثيرة. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث معاذ المخرج في الصحيحين: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم. فقرن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام مع الإيمان بالله جل وعلا، والحديث في الصحيحين كما تقدم. وأيضا ما خرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، ويؤمنوا بي وبما جئت به الحديث، والحديث عند مسلم. فهذا نص على وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يتعلق بالباب أيضا كما تقدم وجوب الإيمان بعموم رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للثقلين، وأعني بالثقلين الجن والإنس. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس مرسلا فقط للإنس خاصة، بل هو مرسل للإنس والجن عامة. قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ويقول جل وعلا: وأرسلناك للناس رسولا. ويقول: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فلفظ الناس يعم الإنس والجن، يعم الإنس والجن على السواء. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس المراد بهم هنا هم الجن والإنس، هم الجن والإنس على السواء. ولهذا قال ابن منظور: الناس يكون من الإنس ويكون من الجن، يكون من الإنس ويكون من الجن. ولهذا في التعوذات التي يتعوذ بها العبد في صباحه ومسائه: قل أعوذ برب الناس، فهو يشمل هذا اللفظ الإنس والجن على العموم. وفي الحديث أيضا ما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما خرجه الشيخان في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة أو كافة. وجاء أيضا عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فضلت على الأنبياء بست. وقال منها: وأرسلت إلى الخلق كافة. فالمراد بالخلق هنا عموما الإنس والجن، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإيمان بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث للخلق أجمعين من الإنس والجن على السواء. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن الآية فقالوا: إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وما حادثة قصة إسلام جن نصيبين عنا ببعيد، فقد آمنوا وأسلموا لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنذارة والبشارة. وأختم الكلام فيما يتعلق بالحق الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن نؤمن أنه جاء وأتم الرسالة لقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه شهادة من الله جل وعلا على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أتم الدين وأكمله، أتم بيان وأكمل بيان، فلم ينقص عليه الصلاة والسلام ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في خطبة حجة الوداع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. ثم قال: إنكم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد إنك نصحت وأديت وبلغت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يرفع السبابة إلى السماء ثم ينقضها إلى أصحابه فيقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. فهذه شهادة من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن خير القرون قرن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بأنه قد بلغ وأدى ونصح للأمة، ونحن على ذلك. فنشهد بالله العلي العظيم بأنه قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما يجزي نبيا عن أمته صلوات الله وسلامه عليه. الحق الثاني أيها الإخوة: طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباع شرعه. كما تقدم، الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني التصديق لما جاء به واتباع شريعته، وهذا يستلزم لزوما أكيدا أن يتمثل الإنسان بتلك الشريعة وأن يتبعها وأن يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني الانقياد التام لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، والتسليم والرضا بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الأوامر والنواهي على السواء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا بد من الإيمان والانقياد والتسليم والرضا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأدلة في هذا الباب كثيرة. قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. ويقول: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فالله أوجب وأمر أمر إيجاب وحتم لازم على اتباع شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته. ولا يجوز للعبد أن يتملق أو أن يحاول أن يتحلل من تلك الأوامر بدعوى أنها لا تعنينا أو أنها على غير ظاهرها. كل هذا من السفسطة التي يجب على العبد أن يبتعد عنها وأن يسلم ويسلم لله رب العالمين، كما سلم لله بالتوحيد وإفراده بالعبادة، فيسلم ويسلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بتوحيد الاتباع، ويفرده صلى الله عليه وآله وسلم بالاتباع والانقياد لأوامره والاجتناب عن نواهيه صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة عند البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. فأنت ترى لو تأملت في هذه الأحاديث لظهر لك جليا بلا خفاء ولا عناء في وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع أمره، واتباع شريعته، واتباع شريعته. وما يخفى على الجميع، ولعله لا يخفى على كثير أو على الجميع، حديث العرباض ابن سارية المقرد في السنن، وهو حديث ثابت، أن النبي صلى أنه قال رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون، قالوا فيها، قال يا رسول الله كأنها موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قال يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في بعض الروايات زيادة، وكل ضلالة في النار. الحديث كما قلت أخرجه أصحاب السنن، فهو عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، وأخرجه أيضا أحمد وابن حبان والحاكم، وكما تقدم هو حديث ثابت صحيح. وفي هذا الحديث تأكيد على ركيزتين اثنتين: الأولى الاتباع، تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والثانية، الركيزة الثانية، ترك الاتباع في قوله عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهاتان الركيزتان لو تمسك بهم بهم الناس لصالحوا وأصلحوا في تجريد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي الابتعاد عن الابتداع، فإن الشر كل الشر في الابتداع، والخير كل الخير في الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن مظاهر محاربة السلف لما ينقض الاتباع، وصوره كثيرة وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان، لكن نشير إلى بعض من ذلك. ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ويميتون فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن، حتى تحيا البدع وتموت السنن. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن قال: كل بدعة ضلالة، وإن رآها الناس حسنة، وإن رآها الناس حسنة خرج الأول الوضاع في البدع، والثاني خرجه اللالكائي في السنة. وجاء عن الحسن البصري رحمه الله أن قال: صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا من صيام وصلاة إلا ازداد من الله بعدا، إلا ازداد من الله بعدا، خرجه ابن وضاح في البدع. وجاء عن مالك رضي الله عنه قال: من ابتدع في الإسلام بدعة رآها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دين، فلا يكون اليوم دين. وكان يكفر رحمه الله من قوله: وخير الأمور ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. فهذه جملة وبعض الصور من محاربة السلف، سواء من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم، في محاربتهم لما يناقض الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحق الثالث أيها الإخوة: محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فداه أبي وأمي. لا بد أن نعلم أن الله أوجب على عباده واجبات عدة، ومن تلك الواجبات والحقوق محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الواجبات تقوم ويقام بها باللسان وبالقلب وبالجوارح، فلا بد من أن يعتقد العبد اعتقادا جازما بصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبصدق نبوته عليه الصلاة والسلام بما أخبر به، اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريبة فيه، وأن يعتقد أن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبة أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، لا يشك في ذلك قدر أم أو أقل منها، فيجب أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ومن ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يحثهم على محبته وتقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين، قال عمر: إلا نفسي يا رسول الله. قال: لا يا عمر، حتى نفسك. قال: ونفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. أخرجه البخاري في الصحيح. وجاء في الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والناس أجمعين، فلا يقدم محبة أب أو أم أو ابن أو أخ أو نفس على محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويترجم ذلك بأن يفعل تلك المحبة ويصدقها بجوارحه، فيأتي ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وينتهي عما نهى عنه. وكما قال قائلهم: وإذا حلت العبادة قلبا نشطت في العبادة الأعضاء، نشطت في العبادة الأعضاء. فكما أن المحبة أصل الدين، فكماله أي كمال الدين بكمالها، ونقصانه بنقصانها، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمحبة أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين، أو الناس فيها على قسمين: محبة واجبة، وهذه درجة المقتصدين، ومحبة مستحبة، وهي درجة السابقين. فأما الأولى المحبة الواجبة فتكون بمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقديم أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام على النفس والولد والوالد والناس أجمعين. هذه واجبة يجب أن يستوي فيها الجميع، فلا يجوز للعبد أن يقدم هوى نفسه على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الثانية وهي المحبة المستحبة فيما يزيد على ذلك، كأن تحب الفضائل، كأن تحب الفضائل محبة تامة وكاملة، ويتشوق العبد اشتياقا يرفرف معه قلبه في تحقيقها والإتيان بها، فهذه درجة السابقين كما تقدم، درجة السابقين. والناس أيها الإخوة بالنظر في تحقيقهم لهذه المحبة على ثلاثة أقسام: أهل إفراط وأهل تفريط ووسط بينهما، ووسط بينهما. فأهل الإفراط أو أهل الغلو بالغوا في المحبة، فابتدعوا أمورا لم يشرعها الله لا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءوا بأمور منكرة محدثة مبتدعة ومع الأسف يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والقسم الثاني أهل التفريط، قصروا في تحقيق المحبة، فلم يراعوها حق رعايتها، وأهملوها إهمالا عظيما، فجانبوها واجتنبوها، والعياذ بالله، فوقعوا في المهالك والمعاقب. ولا بد، وكلاهما مذموم، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، فلا بد من الاقتصاد والتوسط. وأهل التوسط والاقتصاد هم أسعد الناس بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يبالغوا في هذه المحبة، فلم يبالغوا مبالغة تخرجه عن بشريته عليه الصلاة والسلام، وعن كونه مصطفى، اصطفاه الله جل وعز بهذه الرسالة، وأنعم به على عباده بإنزال الكتاب وبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقاموا بما يجب عليهم تجاهه عليه الصلاة والسلام حق القيام، وأبلغ وأوفى، فلم يقصروا ولم يبالغوا، وتمثل قول الله جل وعز: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فجاءوا بالوسطية على وجهها وعلى التمام والكمال. فهم أسعد الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم ينزلوه المنزلة التي أنزلها الغلاة، فقالوا أنه يستشفع عنده أو يطلب منه بعد موته ما لا يقدر عليه، أو أنه عليه الصلاة والسلام يشفي المرضى، أو أنه عليه الصلاة والسلام يفرج الكربات، أو غير ذلك. علموا بأنه بشر عليه الصلاة والسلام، له من الحقوق والواجبات ما يجب أن يؤتى، وعليه من الحقوق والواجبات ما يجب أن يؤديه عليه الصلاة والسلام، فلم يقصروا ولم يبالغوا، فكانوا أسعد الناس به وبصحبته عليه الصلاة والسلام ممن صحبه من الصحابة، ومن سيأتي بعدهم من أتباعهم تبعوهم عليه رضوان الله عليهم، تبعوا الصحابة في ذلك، فلم يبالغوا، فكانوا أحق به من غيرهم رضوان الله عن الجميع. الحق الرابع أيها الإخوة، ووجوب توقير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعزيره. ومعنى تعزير النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآية المتقدم ذكرها، التعزير اختلفت العبارات فيه وفي معناه، وإن كان المؤدى يجتمع بعبارة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله: اسم جامع لنصره، التعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، هذا معنى التعزير، هذا معنى تعزير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه عليه الصلاة والسلام. وأما تلقينه عليه الصلاة والسلام فهو التعظيم والإجلال والتفخيم، قاله ابن جرير رحمه الله. فهذا التعظيم وهذا التعزير وهذا التفخيم وهذا الإجلال، كل ذلك لا ينافي القيام بالواجب الشرعي الذي يجب على العباد جميعا أن يقوموا به تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وليس يعني ذلك المبالغة وإخراج الأمر عن حده ومجاوزة الأمر حدوده التي شرعها الله عز وجل في كتابه أو بينها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. ومن مظاهر تأديب الله جل وعلا لعباده المؤمنين تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، أولا تحريم التقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بالكلام حتى يأذن. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ويقول: في منع رفع الصوت فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وقد سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلان في المسجد يرفعان الصوت، فأرسل إليهما عطاء بن السائب فأتى بهما فقال: من أين أنتما؟ أو من أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنت أعلم أنكما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو منكر لهم ومغلظ عليهم ومشدد. خرجه البخاري في الصحيح، خرجه البخاري في الصحيح. فيجب التأدب بين يديه عليه الصلاة والسلام، وعدم التقدم بين يديه، وعدم رفع الصوت فوق صوته، وكذلك في المسجد النبوي الشريف على صاحبه أفضل صلاة وأتم سلام. وكذلك مما أدب الله به عباده أنه ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات، فقال: أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعقلون. ثم أرشد بأنهم لو صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم. فهذا من مظاهر تأديب الله لعباده المؤمنين في معاملتهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن تعظيم الأمة له عليه الصلاة والسلام بعد موته يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. أما بالقلب فباعتقاد كون النبي عليه الصلاة والسلام مرسل من ربه، وأن يحب عليه الصلاة والسلام أحب من النفس والولد والوالد والناس أجمعين، ولا يقدم بين يديه أحد عليه الصلاة والسلام. وأما باللسان فبالثناء عليه بالذكر الجميل والثناء العاطل بما يستحقه عليه الصلاة والسلام من الإجلال والتعظيم والتوقير. ومن أعظم مظاهر ذلك الإكثار من الصلاة والسلام عليه. والله قد أمر عباده بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. والبخيل من ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصلي عليه، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بالجوارح فتعظيمه يكون بالجوارح، يكون بالعمل بشريعته وباتباع سنته عليه الصلاة والسلام، وبنشرها وبالذب عنها والدفاع عن من حملها، وبالولاء والبراء، الولاء لمن آمن بها وصدع بها، والبراء ممن أعرض عنها وجانبها. بذلك يكون تعظيم العبد للنبي عليه الصلاة والسلام بجارحته أو بجوارحه. هذه جملة كما تقدم جملة الحقوق التي رغبت بالكلام عنها، وهي أربعة. ثم نأتي ونعرج على فصل مهم، وهو معنى الغلو أو الإفراط، ومعنى الجفاء والتفريط. الغلو أو الإفراط هو مجاوزة الحد المشروع، مجاوزة الحد المشروع اعتقادا أو عملا أو قولا. فإن الغلو يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل، ويكون أيضا بماذا؟ بالقول. وأما التفريط فهو التقصير في الشيء، التقصير في الشيء وإزالة الشيء عن مكانه. فأنت ترى أن الإفراط يعني الغلو والتفريط يعني الجفاء كلاهما مأخوذ من مادة فرط. فرط الرجل بمعنى جاوز الحد وجاوز الأمر، وفرط بمعنى قصر. فبالتخفيف مجاوزة الحد، وبالتشديد التقصير في الأمر، التقصير في الأمر. ولهذا نجد أن الله جل وعلا قد نهى النصارى وعادهم في غلوهم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فالله جل وعلا يعيب النصارى في ماذا؟ في أنهم جاوزوا الحد وغلوا بأن جعلوا عيسى إلها فنزلوه فوق المنزلة وتجاوزوا الحد فيه، سواء ذلك بالاعتقاد أو بالقول أو العمل، فجمعوا ذلك كله. فالله جل وعلا قد نهاهم وحذرهم وبين أنهم قد تجاوزوا الحد وفعلوا غير المأمور، بل أتوا بالمحذور: ولا تقولوا على الله إلا الحق. ما الحق؟ الحق أن تنزلوا عيسى منزلته بأنه بشر نبي مبعوث من رب العالمين، ولا تنزلوه المنزلة التي لا يستحقها من تأليهه وادعاء ماذا؟ ألوهيته، وادعاء ألوهيته. وهذا الوارد في الكتاب إنما ساقه الله لنا لأي شيء؟ لأن نعتبر وأن لا نشابه النصارى في الوقوع فيما وقعوا فيه من الغلو والإفراط في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجناب النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم، فأنت ترى أن النصارى بهذا الغلو قد وقعوا في أمرين، قد وقعوا في أمرين. الأمر الأول تركوا التوحيد، تركوا توحيد الله، إذ الواجب عليهم أن يعبدوا الله وحده لا إله غيره ولا رب سواه، لكنهم لما غلوا في عيسى عليه السلام عبدوه من دون الله، فنقضوا أصل التوحيد، فنقضوا أصل التوحيد. ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والأمر الثاني الذي نقضوه هو الاتباع، فلم يتبعوا عيسى عليه السلام فيما جاءهم به وأمرهم باتباعه من توحيد الله جل وعلا والانقياد لما يأمرهم به وبما ينهاهم عنه. ولهذا فإن الغلو والوقوع ومشابهة النصارى في هذا الصنيع ممن آمن بالنبي عليه الصلاة وأسلم، ممن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأسلم لله، من وقع من هؤلاء فيما وقع به النصارى فقد شابههم في ترك الأصلين: أصل التوحيد وماذا؟ وأصل الاتباع. فإنه بهذا الأمر يخرج ويشابه النصارى والعياذ بالله، يخرج عن الهدى والحق إلى الظلمات والجهل والضلال. نسأل الله السلامة والعافية للجميع. لذا قد حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من الوقوع في هذا الغلو، وأنه كان سببا في هلاك من كان قبلنا من الأمم قبلنا، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه النسائي وابن ماجة وحديث صحيح. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم الغلو في الدين، قال: عام في جميع الغلو، في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. وهذا الحديث إياكم الغلو في الدين له سبب، له سبب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر ابن عباس وهو راوي الحديث أن يأتيه بحصى لرمي الجمار، الحصى الصغيرة المعروفة، فلما جاءه بهذه الحصيات قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا للصحابة ولمن كان موجودا منهم في المحفل في ذلك المحفل: بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا، وإياكم الغلو في الدين. لا تغلو فتفعلوا كما هو يفعله كثير من الناس اليوم، نعم، فيأخذون من الحصى أكبر نوع أو أكثر، يعني أكبر حجما أو أشد فتكا، نعم، والعياذ بالله، يظنون أن ذلك يقربه من الله. كلا، بل إنه قد لا يسقط الواجب، والفرض عليهم هو رمي ماذا؟ الحصى. فالشاهد أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث وله سبب، والمتأمل في السبب يظهر له أن الغلو ممنوع في باب الاعتقاد أو في باب العمل بكل صوره وبجميع أشكاله، بكل صوره وبجميع أشكاله. ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين أنه دخل يوما المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، قال لمن هذا؟ قالوا لزينب، عند مسلم لزينب تصلي تتكي عليه فتصلي. قال حلوه. قال ماذا؟ حلوه. فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بحله، لأن هذا ينافي ماذا؟ ينافي الاتصال بالطاعة، وقد يفضي بصاحبه إلى ماذا؟ إلى الغلو. فقال عليه الصلاة والسلام ماذا؟ حلوه. وقد استنبط الحافظ ابن حجر رحمه الله من هذا بأنه يجب الاقتصاد في الطاعات وترك التعمق في باب التعبد، وترك التعمق في باب التعبد لما قد يفضي من الغلو، لما قد يفضي من الغلو. فالنبي عليه الصلاة والسلام بسنته القولية والفعلية يحذر أمته من الوقوع في باب ماذا؟ الغلو، سواء كان فيه أو في غيره، وسواء كان هذا الغلو يفضي إلى الغلو في باب الأعمال أو الاعتقادات أو غير ذلك. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. فنهى عن إطرائه، والإطراء هو المديح بالباطل، الإطراء هو المديح بالباطل، وما أكثره في الناس ممن غلا وتجاوز والعياذ بالله وخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويظن أنه بذلك قد وافق الهدي والمحبة، وهيهات هيهات لما بينهما من تباعد كما هو بين المشرقين والمغربين. وما يدل على التحذير من الغلو قوله عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. قال النووي رحمه الله: المتعمقون، الغالون، المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم، في أقوالهم وأفعالهم. وما أشبه الليلة للبارحة، لو تأملت هذا المعنى في حديث لا تطروني وما يقع فيه كثير من الناس اليوم من المديح بالباطل لصدق هذا الحديث هذا الواقع وما أكثره، وما أكثره، وهو الذي نعرج عليه في النقطة التالية من بيان صور الغلو عند أهل الإفراط أو عند الغلاة، ثم نعرج إلى صور من وقوع التفريط عند أهل الجفاء. فمن ذلك، والشيء بشيء يذكر، أن أهل الغلو أو أهل الإفراط لهم في هذا الباب صور عدة، لهم صور عدة. والرجل السني الصافي الذي يعلم الحق الذي للنبي عليه الصلاة والسلام عليه، والذي يجب عليه أن يأتيه كما تقدم تأصيله، يظهر له بجلاء بطلان ما سيرد من ذكر صور ذلك الغلو عند هؤلاء القوم. فمن ذلك، عند الغلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام مختص بخصائص، منها أنه أول النبيين في الخلق، وأنه مرسل إلى جميع الأنبياء، مرسل إلى جميع الأنبياء وإلى جميع الأمم. فهم يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام خلق قبل الأنبياء، خلق قبل الأنبياء، وأنه نبي منذ ذلك الوقت، بل مرسل إلى الجميع كما تقدم، مرسل إلى الأنبياء ومرسل إلى الأمم، يعني أمم الأنبياء. واستدل هؤلاء الغلاة بحديث منظور خرجه أبو نعيم في الدلائل عن أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق النبي وإذا أخذنا من النبيين ميثاقا ومنك ومن نوح قال: كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث، وآخرهم في البعث. وهذا حديث للمتأمل معلل، ظلمات بعضها فوق بعض. ولهذا قال ابن عربي في فصوص الحكم: فكل نبي من لدن آدم إلى آخر نبي منهم ما من أحد منهم يأخذ إلا من مشكاة خاتم النبيين. كل الأنبياء يأخذون من النبي عليه الصلاة والسلام، وإن تأخر وجود طينته فإنه بحقيقته موجود، وهو قول عليه الصلاة والسلام: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. وغيره من الأنبياء ما كان نبيا إلا حين بعث. فانظر إلى هذا الباطل الذي يؤصله ابن عربي، نعم، في كتابه المتقدم، وهو من أبطل الباطل، نعم، وأبجل الكذب، لرده النصوص الصريحة، النصوص الصريحة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين. نعم. ومن الصور التي عندهم أيضا اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مخلوق من نور الله تعالى، وأن الوجود مخلوق من نوره عليه الصلاة والسلام. فهم يعتقدون أنه خلق من نور الله. ويستند هؤلاء أيضا إلى أحاديث موضوعة مكذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينطق بها ولم تتحرك بها شفتاه عليه الصلاة والسلام. من ذلك قولهم حديثا يروونه: لولاك ما خلقت الأفلاك. وهذا حديث موضوع نص عليه الأئمة. ومع كونها موضوعة هذه الأحاديث وما جاء في فلكها فإنها تخالف الشرع، لأن الله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فتأمل كيف هؤلاء القوم يفترون على الله الكذب. والوجه أو الصورة الثالثة عند الغلاة يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام يمحو الذنوب، وأنه يعلم ما في اللوح المحفوظ، وأنه يعلم ما في القلوب. فهم يخصون النبي عليه الصلاة والسلام بخصائص هي من خصائص الله جل وعلا، ولم تكن للنبي عليه الصلاة والسلام في يوم ما من ذلك. قول صاحب الديوان وهو البرعي قال: يا صاحب القبر المنير بيثرب، أنا من ذنوبي في أشد وثاقي، ناداك من برع أسير ذنوبه، أفلا تمن عليه بالإطلاق، أثقلت ظهري بالكبائر سالكا، سبل المهالك صحبة الفساق، ونقضت عهدا قد تقادم عهده، يا وافيا بالعهد والميثاق، فاعطف على عبد الرحيم برحمة واكسح له عن ضيق كل خناق. نسأل الله السلامة والعافية في مثل هذه المناجات. ويقول قائلهم أيضا: طوّق نادي ربي ربي، وتارة يا خير شافع. فهذه أبيات لا تحتاج إلى تعليق. ومن صور ذلك عندهم عند الغلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام إليه الملاذ والمهرة في الشدائد والكرب، من ذلك قوله سيدي يا أبا البتول أغثني، يا من ترى ما حوى الضمير وتسمع، أنا أتيتك أو أتيت ببابك عند أتيتك أنا أتيتك عند قبرك بباب أو كذا، فخذ بيدي من النائبات ليس لي بها قبل، أنا أتيتك حتى الموت يا سندي، فخذ بيدي من النائبات ليس لي بها قبل. ويقول أيضا النبهاني بترجمة محمد الجمال الحلبي قال يا ملاذي يا منجدي يا منائي يا معادي يا مقصدي يا رجائي يا نصيري يا عمدتي يا مجيري يا خفيري يا عدتي يا شفائي، أدرك أدرك أغف أغف يا شفيعي عند ربي، واعطف وجدا واعطف وجد بالرضاء، أنت عوني وملجئي وغياثي وجلاء كربتي وأنت غنائي. هذه ملائذ الكفر فيها واضح، وأقوال الشرك فيها فاضح. ويقول أيضا شمس الدين التواجي يا رسول الإله إني ضعيف فاشفني، أنت مقصد للشفاء يا رسول الإله إن لم تغثني، فإلى من ترى يكون التجائي. ومن الصور أيضا عندهم وهي الخامسة اختصاص النبي عندهم عليه الصلاة والسلام بأنه يخرج يده الشريفة من القبر فيصافح بها من يلجأ إليه، وافتات هذه الفرية وأعظم بها على الله عز وجل وكذب المدعو أحمد الرفاعي. فيقول أبو الهدى الصيادي الرفاعي قال لما حج يعني أحمد الرفاعي وقف تجاه الحجرة الشريفة وأنشد في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه نوبة الأشباح قد ظهرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. قال فخرجت إليه يده الشريفة عليه الصلاة والسلام من القبر حتى قبلها والناس ينظرون. ثم من الصور السادسة عندهم أنه يخص شيوخهم شيوخ الأوراد من المتصوفة وغيرهم، يخصهم بتلقين الأوراد والفضائل. يقول التيجاني عن فضل صلاة الفاتح لما أغلق وهي صلاة عندهم من العظم بمكان، قال لما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجوع إليها سألته عن فضلها، فأخبرني أن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن 6 مرات، ثم أخبرني ثانيا أن المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء كبير وصغير ومن القرآن 6000 مرة. أقول أيها الإخوة عود على بدء، فهي صور عدة وعديدة وكثيرة من هذه المخالفات وأوجه عديدة من هذه الموبقات التي يرتكبونها، وصور متكررة متعددة في الغلو بالنبي عليه الصلاة والسلام، أضف إلى ما لم يذكر من كثرة توسلهم به عليه الصلاة والسلام في قبره ودعائهم إياه عليه الصلاة والسلام في تفريج الكرب، يا أكرم الخلق مالي سواك من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، إلى آخر تلك الأبيات وغيرها مما الشرك يفوح منها ويظهر. فهي أنواع عدة تصرف لغير الله جل وعز من أنواع العبادات التي هي من خصائص الله جل وعز. ونعرض أيضا إلى صور من وقوع الجفاة أو أهل التفريق في حق النبي عليه الصلاة والسلام أو في حقوقه المتقدم ذكرها. ولعله مما يتلبس أو يلتبس على كثير من الناس أنهم عندما يسمعون أهل التفريق يظنونهم أهل التقصير المخالفين أو المرتكبين للمعاصي، ولا شك أن هذا نوع من ماذا؟ من التقصير أو الجفاء. فالجفاة لهم صور، منها ما تقدم قبل قليل، ومنها أيضا صورة لا يدركها كثير تحتاج إلى مزيد بيان وإيضاح، فهي يقع فيها أيضا من تلبس بشيء من التصوف أو الصوفية ونزعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الحقوق التي له وأعطوها إلى أوليائهم، بل خصوا أولياءهم بخصائص، سلبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الخصائص، بل جعلوا خصائص لأوليائهم هي من خصائص الله جل وعلا. فهذا أيضا من التفريط. من ذلك منهم من رد خصيصة النبوة وأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بنبي، وأن النبوة يمكن أن تكون مكتسبة، وهذا قال به جمع ممن انتسب إلى الإسلام ممن تأثر بالفلاسفة واعتقادات اليونان. فهذا الفارابي أبو نصر يقول النبوة تختص في روحها بقوة قدسية تذعن لها غريزة عالم الخلق الأكبر كما تذعن لروحك عالم الخلق الأصغر، فتأتي بمعجزات خارجة عن الحيلة. فهذا سلب لخصيصة النبوة والرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول بعضهم إن النبوة هي كل خلق كريم، كل من كان صاحب خلق كريم فهو نبي، فهذا أيضا تفريط وسلب للنبي عليه الصلاة والسلام لهذه الخصيصة ولهذه الأحقية. ومن صور الجفاة أيضا تقديمهم لأوليائهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في صور، منها مشاركة أوليائهم للأنبياء في خصائصهم، فبعضهم أعطى الأنبياء خصائص هي لله، جاء بعض فتراجع عن تلك الخصائص فأعطى الأولياء وسلب الأنبياء كخطوة أولى ليقدموا الأولياء على الأنبياء، فيدعون الوحي وأنه يوحى إليهم بالمغفرة للذنوب. فيقول النبهاني في ترجمة أحمد الفاروق السهرندي قال كنت يوما في حلقة الذكر مع أصحابي فخطر لي أن في قصور ونقص، خطر في باله، جاء في باله وهو في حلقة الذكر، قال فألقي إلي في الحال، من الذي ألقاه إليه؟ الولي الذي يستمعون إليه، قال فألقي إلي في الحال أني قد غفرت له. ويقول البريلوي أيضا إن الأولياء يحيون الأموات ويبرئون الأكمه والأبرص ويطوون الأرض كلها بقدم واحدة. ومن صوره أيضا عندهم أنهم يصلون في مكة المكرمة وهم في بلدانهم. فيقول النبهاني أيضا في ترجمة محمد بن عمر العبادي إن بعض المجاورين بمكة من أهل دمشق رآه يصلي الأوقات الخمس بالمسجد الحرام بالمقام الحنبلي وهو بالشام، يعني عندهم من الخوارق ما لم يجري حتى على الأنبياء. نعم، فيصلون الأوقات الخمسة وهم بالشام نعم. أيضا من دعواهم ضمان الجنة وغفران الذنوب بل وحصول الرحمة لأتباعهم. فيقول أحمد التيجاني: من رآني فقط غايته يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا يعذب ولا مطمع له في عليين، لا يطمع أن يكون في عليين، إلا أن يكون ممن ذكرتهم وهم أحبابنا ومن أحسن إلينا ومن أخذ عنا ذكرا فإنه يستقر في عليين معنا، وقد ضمن لنا هذا بوعد صادق لا خلف فيه، إلا أني استثنيت من عاداني بعد المحبة، بعد المحبة والإحسان، فإنه لا مطمع له في ذلك. إلى أن قال: فإن كنتم مستمسكين بمحبتنا فأبشروا بما أخبرتكم به فإنه واقع لجميع الأحباب قطعا، بأن يستقر في عليين وأن المغفرة له مؤكدة. ووجه أيضا عندهم دعواهم أن أولياءهم يعلمون ما في القلوب من الغيب. يقول أيضا النبهاني في ترجمة محمد بن سيف الدين قال: من كراماته أن رجلا من الواقفين لديه خطر بباله أن الشيخ متكبر، قال: فالتفت إليه وقد كشف في خاطره فقال له: تكبري من كبرياء الحق تعالى، تكبري من كبرياء الحق، يعني هو من الله ومن صفات الله، نسأل الله العافية. وأيضا من صور ذلك عندهم أهل الجفاء وأهل التفريق، يزعمون أن أولياءهم يقولون للشيء كن فيكون، ولا يخفى على عاقل مؤمن موحد أن هذا من خصائص الله جل وعلا. فقال الشعراني في ترجمة ممشاد الدينوري: تركت قولي، يقول هذا ممشاد، يقول: تركت قولي للشيء كن فيكون منذ 20 سنة أدبا مع الله عز وجل، أدبا مع الله جل وعلا. أيضا من صور أهل الجفاء وأهل التفريق في أوليائهم، يعتقدون أنهم يتصرف فيهم أنهم يتصرفون في الكون في حياتهم وبعد مماتهم. قال الشعراني في ترجمة شمس الدين محمد الحنفي: هو أحد من أظهره الله تعالى إلى الوجود وصرفه في الكون ومكنه من الأحوال وأنطقه بالمغيبات وخرق له من العوائد وقلب له الأعيان. وقال أيضا في ترجمة محمد بن أحمد الفرغل أن هذا أحمد يقول، محمد يقول: أنا من المتصرفين في قبورهم، ومقبول يقول: أنا من المتصرفين في قبورهم، فمن كانت له حاجة فليأتي إلى قبالة وجهي ويذكرها لي حتى أقضيها له. وأيضا هؤلاء الجفاة ذكروا لأوليائهم خصائص وأحوال، غير أنهم سلبوهم وأنهم أنزلوهم من سلبوا الأنبياء خصائصهم وأنزلوا أولياءهم منزلة الله بل أعلى، أيضا وقع فيهم أن اعتقد هؤلاء في أوليائهم لهم من الخصائص والأحوال ما فارقت هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فمثالين نذكر في ذلك من خصائصهم في الصوم. قال الشعراني في ترجمة أحمد البدوي: وكان ينفث 40 يوما وأكثر لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، ومخالفة هذا للسنة واضحة وصريحة. وأيضا أنهم ينقطعون في الخلوات والفلوات وتحت الأراضي السنوات ذوات العدد فلا يصلون جماعة ولا غير ذلك طبعا. فقال النبهاني في ترجمة الحنفي المتقدم شمس الدين محمد الحنفي قال ثم حبب إليه الخلوة فاختلى 7 سنين لم يخرج من خلوة تحت الأرض. فقولوا لي بربكم أي محبة يدعيها أهل الغلو وأي تقصير وقع فيه أهل الجفاء؟ فهل هذه هي المحبة التي يتعبد هؤلاء الله جل وعز بها؟ أهذا تصديق قول الله جل وعز في آية الامتحان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم؟ هيهات هيهات بين هذه المحبة والمحبة الفعلية التي كان عليها الصحب الكرام ومن سار على منوالهم واتبع نهجهم، وهو المقام الذي نقصده الآن بالكلام عليه، وهو ذكر صور من تعظيم الصحابة ومحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام من غير إفراط كأهل الغلو ولا جفاء كأهل التفريط. فمن تلك أولا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وصدقه وآمن به وبذل النفس والنفيس والغالي والرخيص خدمة للنبي عليه الصلاة والسلام. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وارتد من ارتد من العرب قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو قاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال لو قاتلن لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه. فانظر إلى هذا الاتباع وإلى هذا التعظيم لنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصورة الثانية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والشاهد منه ما خرجه البخاري في الصحيح لما قبل عمر رضي الله عنه الحجر الأسود قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلك ما قبلتك. اتباع وانقياد وتعظيم لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولما أتاه ولما فعل. وهذا علي رضي الله عنه لما بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة في الحج قال علي رضي الله عنه أهل بالحج رضي الله عنه أهل متمتعا بالعمرة إلى الحج أو أهل بالعمرة والحج جميعا قال ما كنت لأدع سنة النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد. متفق عليه. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمضي به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يدري ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل، هل سيلقاه على الإسلام أو على غيره، يقصد رحمه الله رضي الله عنه. أخرجه الدارمي في السنة. وعنه رضي الله عنه أنه قال عليك بتقوى الله والاستقامة واتبع ولا تبتدع، خرجه الدارمي في السنن. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه أن طاووسا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن ركعتين بعد العصر فنهاه فقال، يعني طاووس، فقلت لا أدعهما يعني أصلي. فقال ابن عباس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يقصد بهذا الإشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد عد الصلاة بعد العصر من الأوقات المنهية عنها، من المنهي عن الصلاة فيها. وخامسا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، خرجه الدارمي في السنن في السنة في السنن. وعنه رضي الله عنه أنه قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، أخرجه الحاكم في المستدرك وهو صحيح. وجاء في السورة السادسة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لابنه سالم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال بن عبد الله: والله لم نمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا ما سمعته سبه مثله قط. قال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تقول: والله لم نمنعهن. خرجه مسلم في الصحيح. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: إني كنت وصاحب لي في سفر فأتممت أنا وقصر هو، يعني يسأل، كنا في سفر أتم وأنا قصرت. فقال: بل أتم هو وقصرت أنت، لأن السنة في السفر القصر. قال: بل أتم هو، بمعنى أنه جاء بالسنة وقصرت أنت. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه أن قزعة سأل ابن عمر: هل آتي الطور؟ قال: دع الطور لا تأته. ثم قال: لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فأنت تراه يعتصم بالسنة ويقف عندها ولا يتجاوزها. وأخرج أيضا رحمه الله عن ابن أبي شيبة أن رجلا قال لابن عمر: نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة المسافر، فمن أين لكم هذه؟ يعني فقال ابن عمر: بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ونحن أجفى الناس. وجاء عند النسائي: نحن أجهل الناس. قال: ونحن أجفى الناس فنصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نقف عندما وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا خرجه ابن أبي شيبة في المصنف وهو عند النسائي بنحوه. سابعا، كان أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ويرمي بين يديه ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا تشرك، يعني لا تظهر. لما سقط في الحفرة عليه الصلاة والسلام قال: لا تشرك، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله. رواه البخاري في الصحيح. وعن سهل بن عبد الله قال رضي الله رحمه الله: عليكم بالسنة والأثر، فإني أخاف أنه سيأتي عن قريب زمان إذا ذكر الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن إبراهيم النخعي قال: جاء الربيع بن خثيم إلى علقمة يستشيره أن يزيد في التشهد ومغفرته، يعني عندما يقول التحيات لله الصلاة عليك النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أن يزيد ومغفرته في التشهد. فقال علقمة: إنما ننتهي إلى ما علمنا، ما جاء في السنة فنقف عندها، نقف إلى ما علمنا. وأخرج عبد الرزاق أيضا في مصنفه عن ابن سيرين أنه سأل عبيدة فقال: أدركت ركعة من المغرب أشفع إليها أخرى ثم أستقبل صلاتي، يعني لم أدرك من المغرب إلا ركعة واحدة، هل أشفع فأصليها يعني ركعتين فتكون نافلة ثم أستقبل صلاتي من جديد مفردا؟ قال السنة خير، صل ما أدركت وأتم ما فاته. قال فقلت أقرأ؟ قال نعم. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده أن إبراهيم سئل عن الإمام إذا سلم يقول صلى الله على محمد لا إله إلا الله، بعد أن يسلم الإمام يزيد فيقول صلى الله على محمد لا إله إلا الله. قال ما كان من قبلهم يصنع هكذا، ما كان من قبلهم يصنع هكذا. وأخرج أيضا عن أبي البختري رحمه الله أنه قال هذه بدعة. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه أن ابن المسيب رأى رجلا يكرر الركوع بعد الفجر، يعني يقوم بعد صلاة الفجر يعني يركع ويتسنن، فنهاه فقال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، ولكن يعذبك على خلاف السنة. هكذا كان الصحب، وهكذا كان الآل، وهكذا كان التابعون ومن بعدهم في اتباعهم وصدقهم وفي محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأفعال والاعتقادات. وأختم ختم الله لنا ولكم بخير بكلمة للإمام الحسن البصري رحمه الله، وهي جلية في المقام تظهر الحق بجلاء. فقال رحمه الله فيما ذكره السفاريني رحمه الله في شرح ثلاثيات مسند أحمد، قال يا ابن آدم لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب. المرء مع من أحب حديث صحيح، ألا ترى أن بعض الناس يتكئ على هذه العبارة ويأتي بما ينقضها؟ قال يا ابن آدم لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب، إنه من أحب قوما اتبع آثارهم، ولن تلحقوا بالأبرار حتى تتبعوا آثارهم، ولن تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتصبح وتمسي وأنت على منهاجهم، حريصا على أن تكون منهم فتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم. وإن كنت مقصرا في العمل فإن ملاك الأمر أن تكون على استقامة. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم لأنهم خالفوهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقهم فصار موردهم النار، نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يحشرنا جميعا تحت لوائه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.